شاشة الرحمة. انتظروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، عدنا إليكم أيها المشاهدون الكرام مع برنامج إلى غلاة التجريح، ونرحب بفضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل، فأهلا وسهلا.
رحم الله بكم وأكرمكم الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب، نأخذ بعض المسائل في هذه يعني الحلقة. كان من ضمن القواعد التي ذكرتموها نصحح ولا نهدم، فماذا حول هذه القاعدة من التأصيلات، وما دليلها أصلا في الكتاب والسنة، وهل هي عبارة عن تمييع أم قال بها سلفنا الصالح وصاروا عليها أم ماذا؟
الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، هذه القاعدة يعني في نظري وفي ما يظهر لي أنه لا ينبغي أن يختلف عليها عقلاء.
لا،
يعني العقلاء ما يختلفون عليها، لأننا نقول إيش يعني مهم جدا أن نحرر الموضع الذي تقال في هذه القاعدة. رجل سني كما ذكرت أنا هذا في كتابي الذي هو الدفاع عن أهل الاتباع،
لا،
في الجزء الأول في الرسالة الثانية هذه أو الثالثة، على الرسالة الثانية أو الثالثة في الكتاب، قلت لو أن رجلا سنيا قائما بدعوة السنة وأخطأ في مسألة من المسائل، أو رأى رؤية مخالفة لما عليه يعني الدليل،
نعم،
لما عليه الدليل، نحن في هذه الحالة إن كان حيا نناصحه،
نعم،
وإن كان ميتا نحذر من الوقوع في هذا الخطأ،
نعم،
لكن ما عنده من الخير وما عنده من جوانب أخرى نفع الله به فيها الإسلام والمسلمين، هذه لا تهدم ولا يضرب عليها ولا يشطب عليها، لأنه لو أن نظرنا إلى أنه لابد أن يكون العالم معصوما، فهذا ليس هناك عالم في الدنيا. إذا كان من شرط العالم العصمة فلا يوجد في الدنيا عالم،
نعم،
لا في الأولين ولا في الآخرين.
هذه المسألة في مسائل،
نعم،
فقهية.
نحن نتكلم في رجل من أهل السنة،
نعم،
وغيرته على السنة ودفاعه عن السنة،
نعم،
وقام من أجل يعني حياته كلها لنصرة السنة،
نعم،
ولكنه زلت قدمه في فتاوى فقهية أو قال بقول وافق فيه قول أهل البدع،
نعم، يعني سواء
في مسألة من المسائل،
نعم،
أو مثلا أفتى فتوى خالف فيها الصواب وكان فيها مضرة، نقول في مثل هذا نصحح خطأه إن كان حيا ننصحه، وفإن استجاب فالحمد لله، إن لم يستجب فنحذر من خطأ هذا،
لا،
وإن كان ميتا نحذر من خطأ هذا، لكن بقية ما عليه من الخير لا يهدم ولا يلغى. هل يعقل أن هناك من يخالف في هذا
ووقع في هذا الخطأ باجتهاد؟
عن اجتهاد طبعا، هو الأصل هو رجل من أهل السنة قائم، لا عن هوى، رجل ينافع على السنة،
لا،
لكن زلت قدمه في موضع أو أكثر،
لا،
هذا لا يقال فيه إن هذا يترك ما عنده من الخير، لا يقول هذا إلا إنسان لا يعرف طبيعة البشر ولا يقرأ في كتب أهل العلم ولا يعرف هذه الأشياء. ثم بعد ذلك للأسف أن هناك من يأتي ويقول يعني يأتيك مثلا بأخطاء البدع الكبرى، يعني كإنسان يقول مثلا بخلق القرآن،
نعم،
إنسان مثلا يقول بـ 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 بشيء يصل إلى غير الإسلام، قال أين تطبيق قاعدة نصح ولا نهدم هنا؟ ومن قال لك إن هذه القاعدة وضعت في هذا الموضع؟
نعم،
أنت تأتي بأي قاعدة ثم تضعها في أي مكان وتقول لا طبق هذه القاعدة هنا؟ هل في كتب من تكلم بهذه القاعدة
أو في مجالسه تطبيق هذه القاعدة في غير هذا السياق. ولذلك أنا أحب أن أقرأ كلام العلماء في ذلك ليعرف من هم الذين انحرفوا عن طريقة العلماء. أولا في كلمة جميلة للإمام ابن القيم في إعلام الموقعين،
نعم،
يقول: والله تعالى يحب الأنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وأمرت لأعدل بينكم. فورثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منصبهم العدل بين الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريبه وذي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبة، يسير بسيره وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف، ويحكم الحجة وما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهو العلم الذي شمر إليه، ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه، لا يثني عنانه عنه عذل عاذل، أي لوم لائم، ولا تأخذه فيه لومة لائم، ولا يصده عنه قول قائل.
نعم،
هذا كلام في إعلام الموقعين الجزء الثالث 94 إلى 95،
يتكلم عن العدل والإنصاف.
يتكلم عن العدل والإنصاف،
نعم.
هذه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
وورثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورثة التركة النبوية العلم، وهم العلماء، هذا شعارهم وهذه حليتهم. ومن لم يتحلى بالعدل والإنصاف فإنه يكون بعيدا عن منهج هذه الطائفة المباركة. ويعني ليس من العدل أن إنسانا يخطئ في مسألة فتلغي كل ما عنده، ما عنده. نعم. حتى المحدثون على منهج أهل الحديث وعلوم الجرح والتعديل، الرجل يكون عنده يعني مئات الأحاديث ويخطئ في بعضها، فيترك ما أخطأ فيه ويقبل ما أصاب فيه.
نعم.
ولو أن كل محدث أخطأ في حديث ترك بقية حديثه،
لا،
لما صح لنا حديث ممكن أن نقول حدثنا فلان، لأنهم جميعا متروكون.
لا.
وكما هو الكلام في باب الحديث، هو الكلام أيضا في باب الدعوة، وهو الكلام في باب الدنيا. حتى لو طبيب ماهر وأخطأ في إجراء عملية مثلا، ليس معنى ذلك أن نقول هذا ليس طبيبا، أخطأ في هذه لكن هو طبيب، قد أثبتت الأيام كفاءته وشهاداته العلمية وواقعه العملي يدل على ما هو عليه.
نعم.
لو أن مهندسا مثلا صمم أو أنشأ جسرا أو عمارة أو غير ذلك، وكان حصل خلل نتيجة يعني التنفيذ أو التطبيق أو الفهم أو غير ذلك، لا يلغي هذا أنه مهندس فعلا وله مكانته وله شأنه. فهذا أمر في الأمور الدينية والدنيوية، لا يمكن أن تلغي يعني خير الشخص بالكلية نتيجة خطأ أو أكثر يقع فيه، طالما أن منهجه السنة، وأن دفاع عن السنة، وأنه حريص على السنة.
لا.
أما أهل البدع الذين هم أهل أهواء لا يتبعون السنة ولا يقومون للسنة وزنا، نحن ما نقبل كلامهم ولا ننزل هذه القاعدة عليهم، إلا من كان منهم الأصل فيه أنه السنة ثم وقع في هذه البدعة وهو لا يدري، أو بتأويل أو باجتهاد خاطئ، باجتهاد يعذر فيه.
نعم.
هذه لها تفصيل آخر.
يعني في الأمور الدينية بنتكلم على رجل من أهل السنة،
نتكلم على رجل من أهل السنة
أخطأ في مسألة ما، وفي الأمور الدنيوية بنتكلم عن رجل في الأصل أنه فاعل للخير ويفعل الخير،
وعرف شأنه في هذا الباب
وعرف ذلك. نعم.
نعم. هنا كلام يعني للعلماء ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله،
وأؤكد أني أنقل كثيرا عن شيخ الإسلام لأنه موضع ثقة بين المتكلمين والمخاطبين.
نعم.
وكما أن وهو أيضا أكثر من فصل في القضايا التي نحن نحتاج إليها.
نعم.
نعم. وإلا هذا منهج العلماء جميعا. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عظيما عن أهل السنة والجماعة
رحمه الله،
فيه أن الرجل يجتمع فيه الخير والشر والسنة والبدعة والصواب والخطأ، فمن نظر إلى صوابه فقط أخطأ، ومن نظر إلى خطأه فقط أخطأ، ومنهج أهل السنة أن ينظر إلى هذا وهذا.
نعم.
وقد سبق أن تكلمنا عن هذا في باب الموازنات. في مجموع الفتاوى 28 209 إلى 210، قال: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة.
نعم.
لأنهم يقول لك هذا كلام خاص
بما كان من باب المعصية.
نعم.
والطاعة لا، أو يقول وسنة وبدعة بالسين والنون والتاء، والبدعة بالباء والدال والعين والتاء، ارجعوا نعم. إليها شوفوا سنة وبدعة. قال استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر.
نعم، يعدل معه.
هذا هو العدل، هذا هو عدل الإسلام. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة. نعم. فيجتمع له من هذا وهذا. كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته.
نعم.
شوف كيف الإسلام. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط، وإلا مستحقا للعقاب فقط.
نعم.
وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضله ورحمته.
نعم.
سبحانه وتعالى. في الجزء 35 صفحة 94 إلى 95 قال رحمه الله: والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه ومولاته ومعاداته تابعا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فيحب ما أحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويوالي من يوالي الله ورسوله صلوات الله عليه وسلم، ويعادي من يعادي الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات عمل بموجب ذلك كفساق أهل الملة، إذ هم مستحقون للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب والبغض. يعني قد يقول قائل الثواب والعقاب هذا في الآخرة، لا، هو قال الثواب والعقاب والموالاة والمعاداة. الموالاة والمعاداة دي في جهنم؟
لا، في الدنيا. طيب
الحب والبغض هذا في جهنم؟ هذا في الدنيا.
لا،
يعني ذكر أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، أحكام لا. الدنيا وأحكام الآخرة. قال: كل هذا بحسب ما فيه من البر والفجور. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمعتزلة وبخلاف المرجئة والجهمية، فإن أولئك يميلون إلى جانب وهؤلاء يميلون إلى جانب، وأهل السنة والجماعة وسط.
نعم،
يعني وسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وسط بين أهل الباطل، ينظرون للحسنات والسيئات. فالرجل الذي نقول نصح ولا نهدم، ننظر لسيئته في ضوء حسناته، خاصة إذا كانت سيئته يعني مثلها يقع فيها العلماء. أما فلان هذا مثلا ما يوافقني على حكمه، على حكمي في فلان، إذن هذا مبتدع، إذن هذا بعد ذلك أنت إذا تذكر شيء من حسناتي أنت تلمع أهل البدع، إذن أنت تقول بقاعدة أهل البدع نصح ولا نهدم. طب وإيش هي قاعدة أهل السنة؟ نصح فقط أو نهدم فقط؟ إيش قاعدة أهل السنة
في هذا الباب؟ يعني
في هذا الباب، يعني إذا كانت نصحح ولا نهدم، نصحح أخطاء من أخطأ من أهل السنة ولا نهدم الخير الذي عنده، إذا كانت هذه القاعدة خطأ فخبرونا ما هي القاعدة.
وإذا قيل ما من الذي قال القاعدة،
هذه مأخوذة من كلام أهل العلم،
هذه مأخوذة تفهم من كلامهم،
هذا كلام أهل العلم الذي نحن نتكلم عنه الآن.
نعم،
هو يعني كلام أهل العلم. القواعد هي مش قرآن لابد أن ننزل فيها نص من آية قرآنية أو حديث،
المهم متوعد. أن يدل عليها دليل،
هذا يدل عليها الدليل. وفي منهاج السنة النبوية ذكر رحمه الله أن من أولياء الله من يجتهد فيخطئ، ثم قال: مثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين، طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه. والخوارج والروافض وغيرهم دخل عليهم الداخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه، وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق. ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، وقد بسط هذا في موضعه. أنا أردت أن أقول أن قاعدة النظر للرجل من جميع الجهات هي قاعدة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع الذين ينظرون إلى جانب دون جانب. أما يعني الأمثلة التفصيلية لهذا الشيء كما مر بنا في النبلاء ترجمة قتادة قال الذهبي: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه أو نطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه. الكلام هنا في البدعة،
في بدعته وخطئه.
نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه. وقتادة متهم ببدعة القدر.
نعم.
من من دعاة السنة اليوم الذين هؤلاء يبدعونهم يقولوا بالقدر؟ من منهم يقول بالقدر؟
لا.
من منهم يقول بقول الأشاعرة؟ من منهم يقول بقول الجهمية؟ من منهم يقول بقول الاتحادية؟ من منهم يقول بقول هذه الفرق الضالة المرجئة الذين هم يعني ينصبون معهم العداء السافر، العداء السافر مع هؤلاء؟ وهذا هو كلام الذهبي. ما يقال هؤلاء يريدون أن يجعلوا الذهبي يعني ممن يقول بهذه القاعدة، هذا كلامه. يقول: نعم ولا نضلله ونطرحه أو نطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه.
نعم.
ونرجو له المثوبة من ذلك، أو نرجو له التوبة من ذلك. هذا في الجزء الخامس 71 و200. وفي النبلاء أيضا في 14 39 إلى 40 في ترجمة محمد بن نصر، الكلام عن محمد بن نصر المروزي وأشياء خالف فيها السنة.
نعم.
وذكر قول من هجره من علماء وقته ورد هذا وذاك، ثم قال: ولو أنه كلما أخطأ إمام في اجتهادي في أحد المسائل. طبعا لن تكون المسائل التي تكلم عنها. نعم. يعني المروزي في مسائل الفقه،
لا لا، مسائل
لها صلة بالعقيدة.
نعم.
لو كان كل من أخطأ في اجتهادي في أحد المسائل خطأ مغفورا له. إيش معنى خطأ مغفورا له؟ لأنه مجتهد.
نعم.
معذور. قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هذه الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، ونعوذ بالله من الهوى والفظاظة.
نعم.
رأى أن هذا الطريق،
أن مخالفة هذا الطريق،
أن هدم هذا والتبديع والهجر
من الهوى،
هذا هو الهدم. نصحح خطأه إن كان حيا بالنصيحة، أو نحذر من خطأه إن كان حيا ومصر وقد أصر على خطأه أو كان ميتا. وأما خيره الذي عنده يقبل، وقد ذكرنا هذا في علم الحديث.
نعم.
الرجل يكون عنده أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث وهم فيها، فلا يترك حديثه الصحيح من أجل ما وهم فيه، يقبل الصحيح ويرد الضعيف.
نعم.
ويقول هنا أيضا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين صفحة 86 و300 إلى 87 و300: ولولا أن المقصود ذكر الطبقات لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليها، وبينا تناقض أهلها وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم، فإن كل طائفة منها بعد ما نتكلم على الطوائف.
نعم.
معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل، ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيهما الأسباب، والله المستعان.
اللهم استعان.
ولذلك في الحقيقة القوم يعني الذين يخالفون في هذه المسائل هم يتناقضون، لأنهم أيضا مع من يحبونهم عندهم أخطاء، ومع ذلك يقول لك يعني العالم يعني ويأتي بهذه الأدلة التي نحن نتكلم بها، ثم مع من لا يحبونهم ينسفون هذه الأدلة. يعني الأدلة يعمل بها في أوقات لا يعمل بها في أوقات، يعمل بها مع أناس لا يعمل بها مع أناس، وهذا كله من الحيف والتطفيف والمطلوب العدل والإنصاف. أيضا شيخ الإسلام يقول في منهاج السنة الجزء الثاني 42 و300 وما بعدها: والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا. اسمع هذا الكلام وليسمع إخواننا المشاهدون هذا الكلام ليعرف مدى ما كان عليه سلف الأمة من الإنصاف والاعتدال، وليقارنوا بين هذا وبين الموجود اليوم.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن رافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق، إلى أن قال: ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق بل قبلناه. انتهى كلامه. الكلام أيضا بمعناه يقوله أو يقرره الشاطبي رحمه الله، يقول إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، يعني أنه قصد وتعمد المخالفة، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين.
نعم، لأنه مجتهد،
يعني رتبته في الدين لا يعني تجعلنا ننزهه عن أنه تعمد الخطأ.
نعم،
لا نتبعه في خطئه ولا نطرحه طرحا كليا، هذا نصحح ولا نهدم. في النبلاء لابن خزيمة، في النبلاء في ترجمة ابن خزيمة قال: ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة، وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تألف في وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. المقصود بالعلم هنا الكيفية لا علم لا المعنى. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه.
أمين يا رب. واضح الكلام.
إيش الإشكالية في هذا؟
نعم.
طيب يعني إذا قالوا مثل هذا يغتفر، نقول لهم: الذين أنتم تخاصمونهم وأعلنتم الحرب عليهم وبدعتموهم في المجالس العامة والخاصة وتركتوا وتكلمتم فيهم، هل يقولون بهذا القول؟ إذا كانوا لم يقولوا بهذا القول الذي أخطأ فيه ابن خزيمة، فكيف تعاملهم بهذه المعاملة؟
لا.
أيضا ذكر هنا أيضا في الدرر السنية، لأن لا. أنا ما أريد أن أنقل كلام كل عالم كاملا ولا يعني الوقت لا يتسع لنا. في الدرر السنية الجزء العاشر صفحة 57 قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في رسالته إلى عبد الله بن عيسى وابن عبد الوهاب: ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطأه، بل الواجب السكوت والتوقف، فإذا تحققتم الخطأ بينتموه ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو مئة أو مئتين أخطأت فيهن فإني لا أدعي العصمة.
نعم.
في كلام ذكره كلام جيد جدا عن علماء الدعوة النجدية، ذكره معالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في شريط الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء.
نعم.
الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء، هذا الوجه الثاني. قال أيضا: إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد أو كانت المسألة متعلقة بعالم من أهل العلم في الفتوى في شأنه في أمر من الأمور، فإنه هنا يجب النظر فيما يؤول إليه الأمر من المصالح ودفع المفاسد. ولهذا ترى أئمة الدعوة رحمهم الله، هذا يحكي عن أئمة الدعوة من وقت الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن حسن أحد الأئمة المشهورين والشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليهم جميعا، إذا كان الأمر متعلقا بعالم أو بإمام أو بمن له أثر في السنة فإنهم يتورعون ويبتعدون عن الدخول في ذلك.
نعم.
الشيخ صديق حسن خان الهندي المعروف عند علمائنا له شأن ويقدرون كتابه الدين الخالص، كتابه الدين الخالص، ومع أنه نقد الدعوة في أكثر من كتاب له، يعني نتكلم على الدعوة النجدية في أكثر من كتاب له، لكن يغضون النظر عن ذلك ولا يصعدون هذا لأجل الانتفاع بأصل الشيء وهو تحقيق التوحيد ودرء الشرك. ما يعني مثل من يقول لا قال كلمة يفهم منها أن المقصود بها ثم يشعل حربا من أجل هذه الكلمة، ها هو ده يتكلم في علماء الدعوة النجدية وبعدين قالوا الرجل عنده خير وعنده نفع فما حاجة أن يعني نتكلم عليه عسى أن يستمر هذا الخير. وهذا المثال الثاني الإمام محمد بن إسماعيل المعروف صاحب كتاب سبل السلام الصنعاني،
أيوة الأمير الصنعاني،
كتاب وكتاب تطهير الاعتقاد، له جهود كبيرة في رد الناس إلى السنة والبعد عن التقليد المذموم والتعصب وعن البدع، لكن زل في بعض المسائل.
نعم.
زل في بعض المسائل فيها أشياء في الصحابة.
نعم.
في أشياء الصحابة، ومنها ما ينسب إليه في قصيدته المشهورة لما أثنى على الدعوة، قيل أنه رجع عن قصيدته تلك بأخرى يقول فيها: رجعت عن القول الذي قلت في النجدي، يعني محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. ويأخذ هذه القصيدة أرباب البدع وهي تنسب له وتنسب لابن إبراهيم، وينشرونها على الصنعاني على أن الصنعاني كان مؤيدا للدعوة لكنه رجع، ذكر هذا. ثم هذا الشوكاني أيضا مقامه أيضا معروف، له اجتهاد خاطئ في التوسل، اجتهاد خاطئ في الصفات، وتفسيره في بعض الآيات له تأويل، وله كلام في عمر رضي الله عنه ليس بالجيد، وله كلام أيضا في معاوية رضي الله عنه ليس بالجيد، هذا كله في الشوكاني. والشيخ صالح يقول هذا، قال لكن العلماء لا يذكرون ذلك. وألف الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله كتابه تبرئة الشيخين الإمامين، يعني بهما الإمام الصنعاني والشوكاني. وهذا لماذا فعل ذلك؟ يقول: لأن الأصل الذي يبني عليه هؤلاء العلماء هو السنة، لأن أصل منهجهم وتوجههم هو السنة، وإن أخطأوا في مثل هذه الأشياء لا يهدر ما عندهم من الخير مع بيان الأخطاء التي عندهم بالأسلوب الحسن، ولا خالفون في رد البدع، وإنما اجتهدوا فأخطأوا في مسائل، والعالم لا يتبع في زلته،
نعم،
ولا يقتدى به فيها، فهذه تترك ويسكت عنها، وينشر الحق، وينشر من كلامه ما يؤيد به الحق. قال: وعلماء السنة لما زل ابن خزيمة في مسألة الصورة كما هو معلوم ونفى صفة الصورة لله جل وعلا، رد عليه ابن تيمية رحمه الله في أكثر من 100 صفحة. مع ذلك علماء السنة يقولون عن ابن خزيمة إنه إمام الأئمة، ولا يرضون أن أحدا يطعن في ابن خزيمة، لأن له كتاب التوحيد الذي ملأه بالدفاع عن التوحيد لله رب العالمين، وبإثبات أنواع الكمالات لله جل وعلا في أسمائه ونعوته جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال: وزل ابن خزيمة في هذه المسألة. فإذا هنا إذا وقع زلل، يقول الشيخ، إذا وقع زلل في مثل هذه المسائل فما الموقف منها؟ الموقف أن ينظر، أنه ينظر إلى موافقته لنا في أصل الدين،
نعم،
وموافقته لنا في السنة، ونصرته للتوحيد، نصرته ونصرته لنصر العلم النافع، ودعوته إلى الهدى، ونحو ذلك من الأصول العامة، وينصح في ذلك أي فيما أخطأ فيه، وربما رد عليه على حدة، لكن لا يقدح فيه قدحا يلقيه تماما أي يفرحه ويسقطه. وعلى هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل كما هو معروف. قال: وقد حدثني صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن الحيدان، الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله، حينما ذكر قصيدة الصنعاني الأخيرة: رجعت عن القول الذي قلت في النجدي التي يقال إنه رجع فيه أو أنه كتبها. قال: سألت شيخنا محمد ابن إبراهيم، الشيخ صالح الحيدان يعني يعزو إلى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، هل هي له أم ليست له؟ فقال لي: الظاهر أنها له، والمشايخ مشايخنا يرجحون أنها له، ولكن لا يريدون أنه قال ذلك لأنه نصر السنة، أو أنه أن يقال ذلك لأنه نصر السنة ورد البدعة، مع أنه هجم على الدعوة وتكلم في هذه القصيدة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم الشوكاني له قصيدة أرسلها إلى الإمام سعود ينهاه فيه عن كثير من الأفعال، من القتال ومن التوسع في البلاد ونحو ذلك من أشياء، لكن مقامه محفوظ، لكن ما زلوا فيه لا يتابعون عليه وينهى عن متابعته فيه، إلى أن قال حفظه الله: لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذه القاعدة المتفق عليها لها أثر كبير، بل يجب أن يكون لها أثر كبير في الفتوى.
لا،
هذا واضح جدا من كلام هذا، يعني أن الإنسان، وهذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بل الشيخ الألباني قبل الشيخ ابن عثيمين، هنا الشيخ الألباني رحمه الله لما تكلم شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا في سيد محمد رشيد رضا رحمه الله، وقال إنه ماسوني أو بعبارة شديدة مثل هذه، قال الشيخ الألباني ردا على الشيخ مقبل: سامحه الله، يعني الشيخ مقبلا، نحن بلا شك لا نؤيد الانضمام إلى أي جماعة خاصة إذا كانوا معروفين بالمروق عن الشريعة، لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد، فأنا أظن في السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جليلة، نظن به أن انضمامه إلى الماسونية إنما كان باجتهاد خاطئ ولم يكن لمصلحة شخصية. على كل حال خلف الشيخ الألباني في أن الشيخ محمد رشيد رضا كان في جامعية ماسونية، وهناك من رد عليه بأنه لم يثبت هذا في حق الشيخ محمد رشيد رضا. لكن هذا الشيخ الألباني يقول حتى لو ثبت هذا فلا يعني نقول عليه يعني ضال أو غير ذلك أو نخرجه، نظن أنه بانضمام إليه إنما كان بشهاد خاطئ، ولكن لمصلحة أو لمصلحة شخصية كما يفعله من لا خلاق لهم فنسبته إلى الضلال لأنه صدر منه خطأ وضلال، هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على مثل هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنة على كثير من أهل السنة في هذا الزمان بسبب إشاعته لها وإشاعة للسنة ودعوته إليها في مجلة المعروفة بالمنار حتى وصل أثرها إلى بلاد كثيرة من بلاد الأعاجم المسلمين. لذلك أرى هذا فيه غلو من الكلام ما ينبغي أن يصدر من مثل أخينا مقبل، وعلى كل حال تريد صديقا لا عيب فيه والعود لا يفوح بلا دخان له، هكذا قال أو بلا دخان. هذا ما من سلسلة الهدى والنور الشريط 42 الوجه الثاني، وكذلك انظر أيضا الشريط 26 و200 الوجه الثاني. هذا كلام، انظر يعني من إخواننا الذين يعني أقيمت الحرب عليهم وأسعرت الحرب عليهم وحذر منهم وتكلم فيهم الصغار، تكلم فيهم الصغار، ومن فيهم يقول يعني ذهب إلى جمعية مثل هذه الجمعيات، ومع ذلك ها هو الشيخ الألباني رحمه الله لو ثبت هذا عن السيد محمد رشيد رضا ها هو دفاع عنه، ذكر نصرته للسنة وذكر مجلته المنار وذكر دعوته للتوحيد وذكر رده للبدعة وذكر خطأه، قال خطأه ليغتفر له وهذا لا ننساه، هذا نصحح ولا نهدم. أيضا هنا كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عقيدة السفريني، العقيدة السفرينية ذكر أن فيها بعض الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء أيضا لا تسقط يعني الرجل إلى غير ذلك من هذا كله حول نصح ولا نهدم. فكلمة نصح ولا نهدم إذا أمكن أنك تنصح الشخص فهذا الواجب، وإذا كان قد مات وأمكن أن تحمل كلامه على محمل حسن وقد عرف بتوجهه للسنة
لا.
والرد على البدعة وأهلها وأنه حريص وأنه عنده وأنه صاحب دين وتقى لا بأس، هذا الواجب أن تتعامل معه بهذا العدل، أما أن تهدم الجميع هذا كلام باطل.
نعم.
فعندما يطلب منا ذا الحين ننزل هذه القاعدة، نحن ننزلها حيث حررناها ما حيث يفهمها الآخر.
نعم، يعني تنزل هذه القاعدة على رجل من أهل السنة وقع في خطأ باجتهاد،
سواء كان الخطأ علميا أو عمليا، سواء كان الخطأ في العقيدة أو في المسائل الفقهية.
نعم. جزاك الله خير. طيب هل يجوز الاستشهاد بكلام المخالف إن كان حقا؟
هذا أيضا من الأشياء التي يعني يكاد الإنسان يعني في غاية من العجب، هل مثل هذه المسألة تحتاج إلى يعني إلى ردود وإلى أبحاث علمية؟ الحق مقبول من كل أحد.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو هريرة وقال له في أمر الشيطان الذي كان يأتي إلى بيت المال إلى الصدقة ويأخذ فممسكه في الليلة الأولى
أي
فقال يعني نعم
لا.
اتركني فإني ذو عيال إلى غير ذلك، فتركه وقال لا أعود، فرجع المرة الثانية فأمسك به فقال أنا صاحب عيال اتركني، فجاء الليلة الثالثة فأمسكه قال أذهب بك لرسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
قال لا تفعل ولكن اقرأ في كل ليلة آية الكرسي وأنا لا أتيك، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر قال صدقك وهو كذب، يعني الكلمة هذه كانت صوابا من الشيطان فلم يقل لا تقبل منه شيء ولكن صدقك وهو كذوب. نحن ما أخذنا هذا الذكر في هذا الموضع من أجل الشيطان
إقرار الرسول
ولا حجة في عمل الشيطان، بل الأصل في ذلك يعني أنه لا ينزغ إلا بشر.
نعم.
لكن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أقره عليها فنحن نقر أي إنسان يقول كلمة حق على الحق الذي معه. وقد سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لو يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قال كلمة حق قبلناها، قال ونحن قبلنا الكلام الذي هو حق من الرافضة والمعتزلة.
لا.
فكيف من أهل السنة من باب أولى. ولذلك عنده هنا أيضا فصل في هذا في الاستشهاد بكلام المخالف إذا كان حقا، يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله كما في الحموية وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض أئمة العلماء الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين، ومعلوم من هم المتكلمون، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. الذين يقولون هذا تمييع، هذا تضليل، هذا تلميع. أنت الآن تميع عندما تستشهد بكلامه، كأنك تحث الناس أن يأخذوا عنه
الخطأ.
هذه مصيبة كبرى أن تستشهد بكلام الحق. أما يعني من ما كان في كتابك فمعنى ذلك كأنك رسول الله، ما كان في كتابك الناس سيذهبون ينظرون إلى مصادرك ومن أين نقلت، ويذهبون يتبعون يأخذون عن هؤلاء.
لا،
أنت في مثل هذا لو سئلت عنه بين خطأه الآخر. لكن عندما تستشهد بكلام الحق ما في شيء. هذا كلام شيخ الإسلام. وقال أيضا في منهاج السنة الرابع 49 و100. وأما الطريق الثاني في الجواب فنقول الذي عليه أئمة الإسلام.
نعم،
الذي عليه أئمة الإسلام، ما هو فلان ولا فلان، أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع لا للرافضة ولا غيرهم، وأصول الأئمة توافق هذا. شيء مشروع، شيء الحق أقام، جاءت الأدلة على أنه حق، يقبل وإن كان قول الرافضة.
لا،
وإلا سنترك الحق لأنه من قول الرافضة، ونترك الحق الثاني لأنه من قول الجماعة الثانية، إذن سنضيع الحق نحن بهذا.
لا.
ويقول أيضا في منهاج السنة الجزء الأول 58 و200. وقد صنف العلماء في باب الاستشهاد، وانظر من هم العلماء الذين سيذكرهم. وقد صنف العلماء، وأرجو من الشباب أن يتفطنوا من هم العلماء الذين سيأتي ذكرهم الآن. وقد صنف العلماء كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، يعني الباطنية.
لا.
مثل كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار الهمداني وكتاب الغزالي ونحوهم. هذا عبد الجبار المعتزلي، وأبو بكر الباقلاني أشعري، وأبو حامد الغزالي أيضا أشعري. سماهم العلماء. وقد صنف العلماء كتبا في كشف أسرارهم، يعني في كشف أسرار الباطنية، وهتك أستارهم. ها هو الآن يستشهد بأنهم ويدل على كتبهم. لماذا ما ذكر هنا
لأنهم كانوا يردون،
واحذروا هؤلاء معتزلة، واحذروا. هذا موجود في كلام آخر لابن تيمية. مش معقول أنك كلما ذكرت شيئا كلمة حق تعمل ترجمة للرجل تحتها.
لا.
هذا منهج جديد، هذه مدرسة جديدة أصلا. فانظر، وقد صنف العلماء، وهذا الكلام موجود في منهج السنة الجزء الأول 58 و200.
لا.
أما أنت الآن اذكر كلام أي واحد ممن هم لا يرضونه، قالوا يستشهد بأهل البدع، وأهل البدع عندهم ليس أهل البدع حقا، أهل البدع في كلامهم وليس أهل البدع هو في الواقع، ولكن هؤلاء فعلا الذين وقعوا في بدعة كبرى.
لا.
رأس المعتزلة القاضي عبد الجبار الهمداني.
لا.
وعندنا أيضا في منهاج السنة الثاني 42 و300 إلى 43 و300، قال شيخ الإسلام والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن رافضي قولا في حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق.
نعم.
ثم ذكر أن أهل الكلام يرون مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة، ويأمرون ألا يقبل الإنسان يعني طيب، قالوا أما أهل السنة يأمرون ألا يقبل الإنسان إلا الحق لا يخرج عن السنة في حال من الأحوال. هذا هو الصواب الذي أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق، بل قبلناه، لكن بينا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال ففي أقوالهم من العيب ما هو أشد من ذلك، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهذا ابن القيم، انظر لابن القيم كلام عظيم جدا في غاية من القوة، وهو قد تكلمنا فيه من قبل خلف طريق الهجرتين، ولولا أن المقصود ذكر الطبقات لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليها، وبينا تناقض أهلها وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم، فإن كل طائفة منها من هذه الطوائف
نعم.
معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوا من الحق ورد ما قالوا من الباطل، ومن فتح الله له بهذه الطريق
نعم.
فتح فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيهما الأسباب. وله كلام أيضا هنا يقول رحمه الله في مدارج السالكين الجزء الثالث 66: ولله در الشبل. الشبل صاحب الشطحات والخرافات، وكان يعني يطالبنا يقول إذا نقلت عن ابن تيمية كلاما في الشبل لماذا ما تنقل كلام ابن تيمية في كلامي في الذم كما نقلت له كلاما في الدفاع عنه. يكفي أن أقول ابن الشبل صاحب الشطحات وصاحب المخالفات وصاحب الانحراف عن منهج السلف الصالح، يكفي أن أقول هذا، مش شرط أن أقول أعمل ترجمة يعني ابن تيمية للشبلي.
لا.
قال ولله در الشبل حيث سئل عن المشاهدة فقال من أين لنا مشاهدة الحق، لنا شاهد الحق. قال ابن القيم هذا هو صاحب الشطحات المعروفة، وهذا من أحسن كلامه وأبينه.
على كلام قال،
على كلام قال، كلمة الحق مقبولة شيخ. القول بأن هذه لا تقبل من كذا لا تعمل كذا هذا مذهب محدث وفكرة مخترعة ليس لها شيء. هذا سماحة الشيخ ابن باز
رحمه الله
يعني نقل كلاما للشيخ محمد رشيد رضا. الشيخ محمد رشيد رضا يمدح يعني رجلا من الغرب ليس مسلما، رجلا نصرانيا
نعم،
في قضية تعدد الزوجات
نعم،
ويرى أن عدم تعدد الزوجات أدى إلى فساد كثير من النساء. فإيش يقول الشيخ محمد رشيد رضا وإيش والشيخ ابن باز ينقل هذا الكلام عنه ولا يمتنع ويسوق مساق الاحتجاج. نقل عن الشيخ محمد رشيد رضا في المنار الرابع 85-400 قال ولله در العالم توس. لله دره، أنا نفسي ما أقولش فيه لله دره، عالم من علمائهم، فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكامل للشفاء وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة، وبهذه الوساطة يزول البلاء لا محالة وتصبح بناتنا أرباب بيوت. فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبي، هذا العالم توس يقول هذا، توس يقول هذا، في إجبار الرجل الأوروبي على الاكتفاء بامرأة واحدة. فهذا التحذير هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال، ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة.
نعم.
هذا نقله الشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه المقالات في
الفتاوى والمقالات المتنوعة،
نقله في فتاوى ومقالات متنوعة على سماحة الشيخ أو مجموع موجود هذا الكتاب.
نعم.
الكلام هذا في كتابه ولم يعترض عليه الشيخ الألباني رحمه الله، يعني كما مر بنا في الكلام السابق أيضا استشهد بكلمة قالها الشيخ حسن البنا. والشيخ حسن البنا عند هؤلاء القوم رأس البدعة.
نعم.
الشيخ الألباني ما يرى رأس البدعة، يرى عنده أخطاء وعنده أشياء خلف فيها المنهج، لكن هو من أهل السنة.
نعم.
إيش يقول؟ يعني يقول كلمة تكتب بماء الذهب، يقول هكذا الشيخ الألباني: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. كثيرا ما يرددها في الأشرطة، وهذا من الاستشهاد بكلام من يخالفه ومن هو عند هؤلاء. لو أنك تقول الآن قال واحد من الإخوان المسلمين أو كذا بدعوه، والشيخ الألباني يقول هذا. وإن شاء الله في جلستنا السابقة سأقرأ عليهم كلام العلماء في هذا الباب متى يكون الرجل مبتدعا بإذن الله
القادمة يعني
في جلستنا القادمة إن شاء الله. كذلك أيضا في يعني الشيخ الألباني في فصل السيد قطب رحمه الله وهو لا إله إلا الله منهج حياة، يمدح الشيخ الألباني أيام مدح، بل يقول كأنه من وحي السماء.
لا
هذا الفصل لا إله إلا الله منهج حياة. إذن الإنسان وإن كنت تخالفه وقال كلمة حق، القول بأنك لا تقبل هذا الحق قول بعيد عن كلام أهل العلم. هنا الشيخ ربيع المدخلي نفسه وهو يعني المعظم عند هذه الطائفة، ها هو في كتابه الحد الفاصل صفحة 4 في رد على الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، يستدل بكلام لسيد خطب رحمه الله
عند حضرتك يعني.
هذا موجود أقرأه عليكم وأقرأه على هؤلاء، لأن أقول لك هؤلاء الإخوة لا. أنا آتي بكلامهم هم حتى يعني يعيدوا النظر. الشيخ ربيع إيش تقولون فيه؟ عندكم هو إمام هذه الصناعة، إمام هذه الصناعة. طيب ها هو كلامه في في الحد الفاصل صفحة 4، وهو يرد على الشيخ بكر وهو يستدل بكلام لسيد قطب رحمة الله عليه. قال: لقد كان سيد قطب نفسه أقرب إلى الحق والإنصاف من هؤلاء الشاغبين. هذه فيها أيضا ذكر حسنة المخالف، وهم عندهم هذه بدعة وضلالة تذكر حسنة المخالف. هذه الكلمة هذه واضح أو غير واضح فيها؟ لقد كان سيد قطب نفسه أقرب إلى الحق والإنصاف من هؤلاء الشاغبين، حيث يقول: إن منهج الله ثابت وقيمه وموازينه ثابتة، والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنهج ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد السلوك، ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوبا على المنهج ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة. وحين يخطئ البشر في التصور والسلوك أو السلوك فإنه يصفهم بالخطأ، وحين ينحرفون عنه فإنه يصفهم بالانحراف ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم مهما تكن منازلهم وأقدارهم، ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم. ونتعلم من نحن من هذا أن تبرئة الأشخاص، هذا لازال كلام لسيد قطب، ونتعلم نحن من هذا أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج، وأنه من الخير للأمة المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة، وأن يوصف المخطئون والمنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه أيا كانوا، وألا تبرر أخطاؤهم وانحرافاتهم أبدا بتحريف المنهج وتبديل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف، فالمنهج أكبر وأبقى من الأشخاص. ثم عزاه الشيخ إلى ظلال القرآن الجزء الأول 33 و500 من تفسير سورة آل عمران. هذا كلامه، هذا كلامه نفسه ينقله، بل نقل ما هو أشد من ذلك. متى؟ في كتاب أضواء إسلامية، قرأوا كتاب أضواء إسلامية للشيخ ربيع الذي كلامه عندكم بلسان الحال معصوم، في صفحة 92 و100. قال: وألف البيهقي كتاب دلائل النبوة في 7 مجلدات، وألف في ذلك القاضي عبد الجبار أحد رؤوس المعتزلة كتابا سماه تثبيت دلائل النبوة، أتى فيه بالعجب العجاب في تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن كثيرا منه لا يدرك أنه من دلائل النبوة إلا بعد تقريره وبيانه.
سبحان الله.
ها هو يمدح كتاب دلائل النبوة لمن؟ للقاضي عبد الجبار الحمداني رأس المعتزلة، ويقول أتى فيه بعجب العجاب في تقرير نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن كثيرا منه لا يدرك أنه من دلائل النبوة إلا بعد تقريره وبيانه.
جزاك الله خيرا.
هذا بهذا يقولون بعد هذا، أبعد هذا يقولون لا يستشهد بقول المخالف إذا كان حقا، وإذا ذكرته في كتابك أو في مجلسك أو في شريطك فهذا تمييع وتلميع، وأنك تدل الناس عليه، وإذا دللت الناس عليه أعنت على البدعة، وإذا عملت وهكذا لازم المذهب مذهب كالذي كفر من لم يهيئ له النعل كما تكلمنا في درس سابق بهذه اللوازم.
طيب، انتهى وقت هذه الحلقة، وإن شاء الله يعني في برنامج الشيخ محمد جبريل يسأل والنبي يجيب، ثم إن قدر الله تبارك وتعالى نكمل بعد برنامج الشيخ محمد جبريل يسأل والنبي يجيب، فإن شاء الله إلى حلقة فضيلة الشيخ محمد حسان، ثم بعد ذلك نعود لنكمل هذه القواعد. بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم لسنة نبينا من المتبعين، وألا يجعلنا من المبتدعين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.